بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني والمتابعين في موقعنا في هذا اللقاء الثامن في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما وقفنا عنده في الدرس الماضي، قال: فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعد ذلك: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. ثم قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذا هو المثل الذي أورده الشيخ الإمام موفق الدين في هذا الباب، باب رؤية أو فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أقول بارك الله فيكم جميعا، هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هي محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة، يرونه في عرصات القيامة، ويرونه أيضا بعد ذلك حين دخولهم الجنة. وهذا أعظم نعيم على الإطلاق لأهل الإيمان، جعلنا الله جميعا منهم. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة المتواترة أيضا على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم، وهذا مجمع عليه عند السلف. وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أئمة الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة، قال: والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. وحكى ذلك أيضا الدارمي، حكى الإجماع الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ونقل اتفاق السلف على أن تفسير الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنها النظر إلى وجه الله. وكذلك نقل إجماع السلف على ذلك البيهقي في كتاب الاعتقاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة. وقال في موضع آخر: ولم يتنازعوا، أي أهل السنة، إلا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا. ثم قال رحمه الله: وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ذكر ذلك في كتابه الفتاوى. وفي هذا الحديث دليل على حصول الرؤية بعد الموت. ثم ساق المؤلف ابن قدامة رحمه الله الأدلة، فقال: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هذه الآية دليل من القرآن على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية أنه يستحيل، أي في هذه الآية، تأويل النظر بانتظار الثواب. يستحيل تأويل النظر هنا بأنه انتظار الثواب، وهذا التأويل من كلام أهل الضلال. فإن الله أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله، أي محل نظر، وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، لأن الله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. وذكر ذلك في الصواعق المرسلة. ثم قال المؤلف في الآية الأخرى، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجب هو لغير المؤمنين. قال المؤلف، قال: فلما حجب أولئك عن في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. ودليل ما قال المصنف هنا ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فتبين من هذا الحديث دليل من السنة أيضا عن ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. فالمقصود هنا تشبيه أن رؤية كل مؤمن لله تشبه رؤية كل مؤمن آخر لله، ولا يقصد منها أن فلان من المؤمنين يشبه فلان آخر من المؤمنين. وفي الحديث أيضا رد على أهل الضلال ممن يقولون أن المؤمنين ينظرون ربهم، أي ينتظرون ربهم بقلوبهم، أو ينظرون إلى نعمته، أو ينتظرون نعمته، ينظرون يعني ينتظرون، يقول ينتظرون ربهم بقلوبهم، أو ينظرون إلى ربهم بقلوبهم، كل هذا قالوا كل هذا باطل، أو ينظرون إلى نعمته وجنته سبحان الله، وهذا تحريف لكلام الله عز وجل. والحق أنهم ينظرون ليس ينتظرون، بل ينظرون إليه سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ربهم بأبصارهم، فهي رؤية حقيقية ليس بينهم وبين ذلك حجاب، وهذا إكرام من الله للمؤمنين. وأما الذين كفروا بالله عز وجل فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة. ودليل ذلك ما أورده المؤلف في المتن أيضا من دليل في الآية في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجب جزاء وفاقا لأنهم كفروا بالله في الدنيا ولم يصدقوا به ولا بأسمائه ولا بصفاته سبحانه وتعالى، فحجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة عقوبة لهم. أما قول المؤلف في الموضع الآخر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي أن رؤية المؤمنين لله عز وجل كرؤيتهم للقمر في الوضوح، وليس هذا تشبيها للمرء بالمرء، أو ليس هذا تشبيه لله بالقبر، تعالى الله عن ذلك، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. وإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الأدلة أيضا في رؤية المؤمنين لربهم في القيامة أيضا في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية أيضا تدل على الرؤية، لأن الله نفى الإدراك وهو الإحاطة، ونفي الإدراك لا يفهم منه نفي حصول الرؤية، بل أصل الرؤية موجودة، ولكن الإحاطة بذات الله منفية، فمع رؤيتهم لله لا يحيطون به سبحانه وتعالى. إذن كل هذه الآيات والأدلة تدل على ثبوت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، رؤية ربهم يوم القيامة، ورؤية ربهم أيضا في الجنة. وقد خالف في هذا الأصل المبتدعة، فقال طائفة منهم إن الرؤية غير ممكنة أصلا، وأن النظر غير واقع أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ويؤولون قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأن النظر هنا بمعنى منتظرة كما قلنا، فيقولون هي كقوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني ينتظرون، وهذا قول باطل وضلال وتحريف مردود عليهم، كما يحتج بهذا أيضا، هذا القول الباطل يحتج به أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الأباضية وغيرهم، وكذلك أهل الاعتزال، وكل هذه الأقوال منهم غلط مردود عليهم، والحمد لله، والحق الصريح ما قرره أهل السنة والجماعة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال الإمام موفق الدين رحمه الله تعالى، قال فصل في الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيع أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى أيضا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت، رواه مسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما يدعو في قمة الوتر وقني شر ما قضيت. أقول في شرح هذه الآثار في هذا المتن أن الإيمان بالقدر واجب، وهو أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأخرج الإمام مسلم عن طاووس رحمه الله أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وهنا نذكر بعض المسائل. المسألة الأولى أن القضاء والقدر لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال الخطابي رحمه الله تعالى وجماع القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر أيضا بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رامها هدم البناء ونقضه. الثاني أو الثانية، أجمع أهل السنة على أن القدر خير وشر من الله، حكى الإجماع جماعة من العلماء، ونقل طرفا من ذلك اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الثالثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في معنى ما جاء في الحديث خير وشر من الله تعالى، أي أن الخير والشر هذا بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن من المقدور ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال أنه شر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنهما وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه، أي إلى المفعول لا إلى قضاء الله ذاته، لا إلى قضاء الله. وهذا لابد، وهنا لابد أن نبين ما معنى القضاء وما معنى القدر وما الفرق بينهما. نقول هاتان كلمتان القضاء والقدر كلمتان مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فما هو القضاء؟ القضاء هو ما وقع، أي ما قضاه الله تبارك وتعالى أي أوقعه. والقدر هو ما قدره الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض حين خلق القلم وأمره بالكتابة، فإن الله يقدر المقادير ثم يقضيها أي حين وقوعها. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا وقع، فإذا وقع يقال هذا قضاء. لكن أحيانا تأتي الكلمة أو إحدى الكلمتين وتشمل الجميع، مثل قوله في الحديث فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله، على أحد الروايتين في الضبط، ولكن قل قدر الله وما شاء قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. قدر الله يعني يريد به الذي وقع، وهذا هو القضاء، ولكن سماه هنا قدر، قال قدر الله. لكن إذا جاءت لوحدها تكون بمعنى الجميع، نعم إذا جاءت لوحدها تكون بمعنى الجميع وتعم، وإذا جاء جميعا عرفنا كل واحدة بما أوضحنا. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب مهمة جدا. الأولى مرتبة العلم، أي علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها وقبل خلقها. الثانية كتابته لها قبل كونها، أي كتابتها في اللوح المحفوظ قبل أن تكون. والثالثة مشيئته لها، أي شاءها قبل أن تكون. الرابع خلقه لها، أي إيجادها. إذن العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، من أنكر واحدة من هذه المراتب فإنه يكفر ولا يصح إيمانه بالقدر. إذا عرفنا ذلك فلا بد من بيان هذه المراتب بأدلتها من الكتاب والسنة. أولا مرتبة العلم، وهو أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا قبل خلقها وإيجادها، فالله يعلم كل ما قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ. والأدلة على ذلك، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثانيا، مرتبة الكتابة، الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلقها، وذلك بدليل قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وفي رواية بهذا الإسناد مثله، غير أنهما لم يذكرا وعرشه على الماء، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثالثا، مرتبة الإيمان بأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة المشيئة. ثالثا، الإيمان بالمشيئة، فإن بأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته الدائرة في الرحمة والحكمة، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون أي الخلق. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال أيضا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. رابعا، مرتبة الإيمان بالخلق وبأن الله تعالى خالق كل شيء في السماوات والأرض، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم أنتم أيها البشر، وخلق أفعالكم أيضا. وقال تعالى: والله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله تعالى خالق الخلق وخالق أعمالهم ومقدر أجالهم وأرزاقهم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب للعبد، الخالق هو الله والعبد يكسب، فهي مخلوقة لله وهي كسب للعبد ووصف له. فالعبد هو المصلي والصائم، وهو السارق والزاني، والله سبحانه وتعالى خالق فعله، ففعل العبد يضاف إلى الله خلقا، ويضاف إلى العبد كسبا ووصفا، والعبد هو المسؤول عنه وهو المحاسب عليه، هو الذي يوصف به ويوصف بأنه مصلي وصائم، ويوصف بأنه زاني وسارق، ويوصف بأنه طيب وخبيث. إذا هذا فعل العبد، وهو صادر عن اختياره، فلم يكرهه الله سبحانه وتعالى على شيء لا يريده. سبحانه وتعالى جعل العباد مختارين للخير والشر. والله هو الخالق والعبد مخلوق، وجعل الله للعبد إرادة وقدرة يوجد هذه الأشياء ويفعلها، وهداه النجدين طريق الخير والشر، فهو مخير وله إرادة واختيار غير مجبر، ثم هو الكاسب لهذه الأفعال، فإن فعل خيرا وافق إرادة الله الكونية والشرعية وحمد على ذلك فكان هذا خيرا له، وإن فعل شرا وافق أيضا الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية فكان شر منه عوقب عليه. فالله تعالى فعال لما يريد عز وجل، وهو الله الفاعل خلقا والمخلوق فاعل كسبا. ولذلك علينا أن نعرف الفرق بين إرادتين، وهي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة نوعان: إرادة كونية ويدخل فيها كل ما يقدره الله من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، وهي واقعة لا محالة. النوع الثاني هي الإرادة الشرعية، وهي الإرادة الدينية مما شرع الله، فهذه إنما تكون للطاعات والأعمال الصالحة، وقد تقع وقد لا تقع. فالله أراد شرعا الإسلام والإيمان، فالمؤمن هو من استجاب وأطاع فآمن، والكافر مطالب بالإسلام والإيمان أيضا لكنه لم يسلم ولم يؤمن فخالف الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية قد لا تقع حسب مشيئة الله الكونية، فالله علم أزلا من يستجيب الإرادة الشرعية فقدره كونا مسلما، وعلم سبحانه من يرد الإرادة الشرعية ويكفر فقدر ذلك كونا أنه كافر. ولذلك أورد المؤلف أثر يبين ذلك فقال: أراد ما العالم فاعلوه، أراد ما العالم فاعلوه، أي لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال أيضا: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال أيضا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فلو شاء الله أن يؤمن جميع الخلق لآمنوا جميعا، ولكنه لحكمته عز وجل جعل الإيمان والكفر راجعا إلى اختيار الناس، فالمؤمن يؤمن بإرادته ومشيئته، ومشيئته هو، وكذلك الكافر يكفر بمشيئته وإرادته واختياره هو. ولهذا شرع الله الجهاد في سبيل الله لتظهر أسماء الله في الإنعام والانتقام والرحمة والغضب. والله قدر الإيمان والكفر وأمر الناس ونهاهم اختيارا وابتلاء، فمن أطاع صار من أهل الجنة، ومن عصى صار من أهل النار لأفعاله، وهو اختياره هو نفسه. ثم قال: والله يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمراد في هذا المعنى أن الله لا يهدي إلا من يستحق الهداية، وهو يعلم من يصلح لها من خلقه، وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك سبحانه يضل من يشاء بحكمته عز وجل وعدله، وهو أعلم بمن لا يصلح الهداية. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والهداية هدايتان: هداية دلالة قام بها الأنبياء والرسل، قال تعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية القلوب والقبول والمعونة فهذه بيد الله عز وجل، وقد سبقت الآية في ذلك: ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي هذه الآية إثبات القدر، وأن كل المخلوقات بقضاء الله وقدره، لا يخرج أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف فيما أورده من الأدلة والآثار، قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تعليقه على هذه العبارة والعبارات: هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. ثم بين قول المؤلف: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواحيه. فقال: إذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة فإنه لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول: هذا قضاء وقدر وهذا لا يجوز. وكان الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار الإنسان فيها فينسبها للقضاء والقدر حتى يصبر عليها. ومما أورده المؤلف في هذا الفصل من الشواهد والأدلة قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من رحمة الله بعباده، أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يكلفهم ما لا قدرة لهم فيه فإنهم لا يؤخذون وما كان لا قدرة لهم فيه فإنهم لا يؤخذون عليه. ولذلك قال في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، أي حسب القدرة والاستطاعة. فالعاجز غير المسؤول، العاجز غير مسؤول إذا ترك الشيء عجزا عنه لأنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه مع استطاعته ومع استطاعة فعله فهو مؤاخذ بذلك. فالله لا يظلم عباده يوم الحساب. ولذلك قال عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. واليوم هنا هو يوم القيامة، تحاسب كل نفس على ما أسند من كسبه في الدنيا، على ما أسند كسبه إليه، فعلق الجزاء به فقط، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها، ولا تحاسب أيضا على ما فعلته بغير قصد أو بجهل أو غير قدرة عليه. وهذا هو العدل الرباني. ولذلك قال لا ظلم اليوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعقوبات والجنة والنار متعلقة بالأفعال، بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسناته بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. أقول هذه إشارة إلى ما ورد في الآية قبلها اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وفيها أن العبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل معاقبة المسيء وإثابة المحسن. ولذلك قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال أيضا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه في آية أخرى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما تحكمون. أما قوله وهو واقع بغضاء الله وقدره، معناه فهي أفعالهم حسنات وسيئات، وهذه كلها واقع بغضاء الله وقدره لا شك، إذ لا يخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء. ومع ذلك لا حجة في أن نبرر أخطاءنا ومعاصينا وجرائمنا بأنها بقضاء الله وقدره. نعم هي كذلك بقضاء الله وقدره، لكن أنت الكاسب أيها العبد، جعل لك الله اختيارا ومشيئة رتب عليها الثواب والعقاب. أقول هذا ما تقرر في القضاء والقدر من منهج أهل السنة والجماعة. أما أهل الضلال والبدع هم نفاة القدر، وهم قسمان. الأول قدرية قلاه، وهم الذين ينفون مرتبة العلم الأزلي لله، ويكاد أنهم انقرضوا. قال فيهم أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن نكروه كفروا. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهم قوم ضلال أيضا. ويقابل القدرية من أهل الضلال أيضا الجبرية، وهم أيضا طائفتان. الأولى جبرية غلاة، يقولون أن المرء ليس له اختيار أصلا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة، ولا زال لهم وجود إلى الآن. الطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهم الأشاعرة. هكذا هم الأشاعرة يقولون بالجبر أيضا، لكنه جبر في الباطن دون الظاهر كما يزعمون، فيقولون ظاهر المكلف أنه له اختيار لكنه في الباطن مجبر، وهذا تناقض. ولهذا اخترعوا لفظ الكسب الذي قال به أبو الحسن الأشعري في أول عهده، فقال إن الأعمال كسب للعباد، ثم اختلفوا في معنى الكسب إلى أقوال كثيرة لا طائل تحتها ولا معنى معقول. ولهذا نظم بعض أهل العلم فيه البيتين المشهورين مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدعو إلى إفهام الكسب عن الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وهؤلاء الثلاثة الأشعري والبهشمي والنظام من شيوخ الأشاعرة في زمانهم، والله المستعان والحمد لله على هدايته لله، على هداية الله لأهل السنة والجماعة. نعم، ثبتنا الله وإياكم لكل خير وجعلنا من عباد الصالحين وأماتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتوقف هنا بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء القادم في فصل آخر، فصل الإيمان قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا أسئلة أرسلت إلينا، يقول ما هو تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون، يعني حين خلقكم أجل وجودكم، ثم حين تعيشون وتموتون آجال أخرى، فكلها آجال قضاها الله تعالى ابتداء وانتهاء. هذا معناها بارك الله فيك. السؤال الثاني، قل نود لو تذكر لنا أهم المؤلفات الخاصة بمسألة القدر التي رد فيها للسنة على القدرية. هذه الكتب التي ذكرتها لكم أنا، أصول أهل السنة للكائي والصواعق المرسلة وأمثالها، العقيدة الواسطية، تجدون فيها تفصيل في الردود على هؤلاء، ويعني تأليفات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى فيها تفصيل للردود على القدرية أكثر في شرحه للعقيدة الواسطية، شرح مفصل ما شاء الله، له كتابان فصل فيها الردود على هذا تفصيلا جيدا يرجع إليه بإذن الله تعالى. سؤال ثاني، يقول ما الفرق بين القدرية الجبرية والقدرية النفاة؟ القدرية الجبرية يرون بالجبر أن الإنسان مجبور يقولون، والقدرية النفاة يرون بدون ذلك، فيعني كلاهم على طرف نقيض من الآخر، وكلاهم على ضلال، يريدون أن ينفون القدر، كأنهم يقولوا أن الأول يقول الجبرية أي هذا يعني الله تعالى حكم عليه وفعل ويعذبه، كأنهم يقولون الله تعالى يعني ظالم تعالى الله عن ذلك. والآخرون أيضا يدورون حول النفي، وليس لهم مبدأ في هذا لأنهم ليسوا أهل أثر، لا يرجعوا إلى أثار، لا يرجعوا إلى قال الله قال رسوله، إنما يرجعوا إلى كلام أفلاطون وأرسطو والعقل وما أدراك بالعقل، وكل هذا من زبالات الفكر، نسأل الله السلام والعافية. سؤال الرابع، يقول بعض الناس ممن انتمى إلى الأحزاب السياسية يقول الله قدر الديمقراطية في هذا الزمان، فهذا ما جعلنا ندخل في إنشاء الأحزاب، فهل تقريرهم صحيح؟ الله قدر هذا لأنكم أنتم شأتم فعلتم، لأن ما من شيء يفعله الإنسان إلا قدره الله تعالى، حتى الشر اللي تفعله أنت أليس الله قد قدره أجلا؟ لكن قدره لأن علم أنه ستفعل الشر وكتبه في اللوح المحفوظ، إذن هذا قدر وليس قضاء، لكن الله تعالى وهذا الله قدر الشيء أنك ستفعله لأن علم أنك ستفعل المنكر. أنت الآن لما تزني أليس هذا قدر من الله تعالى؟ قدره ولا لم يقدره؟ كيف قدر الله تعالى؟ علم الله أجلا قبل أن يخلقك أنك ستعصى وتفعل هذا، فقدره أي قدره كونا، لكن في شرعا لم يقدره شرعا، ولذلك حرم الزنا. إذا خلي بالكم من القدر الكوني والقدر الشرعي. الله قدر شرعا خير وحذر من شر، فمن فعل الخير وافق القدر الكوني الحمد لله هذا خير، ومن فعل الشر أيضا وافق القدر الكوني الذي قد قدره الله تعالى، لأن الله علم أزر أنك ستفعل ذلك، وكل هذا بكسبك. السؤال الخامس، يقول لو تبينوا لنا مثلا بعض المقالات التي يكون فيها الإنسان مخير وأخرى يكون فيها مسير، وكأن الرجل يريد أن نعيد الدرس من جديد. بارك الله فيكم، اقرأوا في هذه المسائل تفهمون فيها، الكلام واضح. هذا سائل يقول متى يرخص قول لو والنظر في الماضي؟ جزاكم. هذه لو يعني تأتي في الأقدار المصائب. إذا حصلت منك يعني معصية لا تقول لو كذا لو كذا لو كذا، ما ينبغي، أعمل الأسباب، اتكل على الله وأعمل الأسباب. أما يعني لو لأن يعني ترجي فهذا جائزة، جاءت في كثير من النصوص. نعم. السؤال يقول تفضلتم بيان معنى الكسب الأشعري، يعني الكسب يقول أنه هذا يكسبه هو، ولكنه أيضا مع كسبه يقول أنه يعني مجبور، كلام متناقض. ولا الكسب معناه الذي فعل فعل الإنسان هو الكسب، هذا هو معناه. نعم. إيه يقول السؤال العاشر، نسمع كثير من علماء يحفظهم الله جميعا ورحم الأموات منهم ينهون عن الخوض في القدر، هل هذا على العموم على... نعم، الخوض في القدر بدون علم بالجهل كالأشاعرة والجهمية وهكذا الذي يخوضون، والرافضة والصوفية يخوضون في القدر جدلا. أما الخوض في القدر بالأدلة، نحن لا نتكلم في القدر، ألم نتكلم في الدرس كله في القدر، جزء منه فصل كامل في القدر تكلمنا في القدر، هذا خوض هذا. لكن خوض بماذا؟ بقال قال الله ورسوله، قال الله ورسوله، نعم بالأدلة، هذا المحمود. أما المذموم أن تتكلم بعقلك وكلام الفاسفة وكلام الشياطين والجن مما يحول إليك، هذا اللي هو مرفوض. بارك الله فيكم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.